أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى. قال الرابعة، يعني المثل الرابع، المطهرات عشرة. ذكر هنا المصنف في هذه المسألة ذكر أحكام أو نعم ذكر المطهرات بعد أن عدد النجاسات، سيذكر الآن المطهرات وذكر أن عددها عشرة. بالحقيقة أن المصنف ذكر أمورا أكثر من عشرة، ذكر تقريبا 12 أمر، فهي الماء والأرض والتراب والجسم الطاهر والشمس والنار ونقص البئر وذهاب الثلثين والاستحالة والانقذار والإسلام وزوال عين النجاسة عن الباطن. هذه يعني كما قلت أكثر من عشرة، فكيف يقول أنها عشرة مع أنه يذكر كما سيأتي عليكم السلام سوف يذكر 12 أمرا عليكم السلام. هذه يعني ملفتة للنظر أنه يذكر أكثر من عشرة، إلا على القول بأنه سيرجع بعض هذه الأمور إلى بعض. فهو كما لاحظتم يذكر الماء واحد، اثنين الأرض، ثلاثة التراب، رابعا الجسم الطاهر، خامسا الشمس، سادسا النار، سابعا نقص البئر، ثامنا ذهاب الثلثين، تاسعا الاستحالة، عاشرا الانقلاب، حادي عشر الإسلام، ثاني عشر زوال عين النجاسة عن الباطن. هذه أمور 12، إلا إذا قيل أن بعضها يرجع إلى بعض ويندمج في بعض كاندراج الترابي في الأرض، هذا صار 11، ورجوع النار إلى الاستحالة هذا صار 10، يمكن أن يقال بهذا، لكن المصنف لم يشر إلى اندماج بعضها في بعض. هاي العدد اللي ذكره أكثر من 10. هذا الشيء إشكال آخر أنه لم يذكر أمورا تعد من المطهرات عند المشهور، هو ما ذكرها، هاي من جهة هاي من النقص، نقص العدد. فمثلا لم يذكر المصنف استبراء الحيوان الجلال، عليكم السلام ورحمة الله، لم يذكر المصنف أن من المطهرات استبراء الحيوان الجلال فإنه يزيل الجلد كما تقدم منه أيضا إشارة إلى ذلك. ولم يذكر المصنف من المطهرات الانتقال، فإنه مطهر للمنتقل، مطهر للمنتقل إليه، نعم مطهر يعني الشيء الذي انتقل. وبعد ولم يذكر زوال عين النجاسة عن ظاهر الحيوان الصامت، هذا أيضا لم يذكر المصنف. فبالنتيجة يصير العدد كبير جدا على هذا الكلام. قال الرابعة، المسألة الرابعة، المطهرات عشرة، الماء. بدأ بالماء لأنه عمدة المطهرات، باعتبار أن كل المطهرات الأخرى تختص مطهريتها بقيد بشرط بأشياء خاصة، أما الماء فالمفروض أنه يطهر كل ما يقبل التطهير إلا الكفر فقط، لا يعجزه شيء إلا الكفر، إلا نجاسة الكفر لا يستطيع الماء أن يطهر منها، إنما باقي النجاسات كلها يستطيع أن يطهرها، يعني يطهر منها، مو يطهر، هو ما يطهر أعلام النجسة، هو يطهر شنو؟ يطهر المتنجسات. فالماء يطهر جميع المتنجسات، إذا بهذا المعنى حتى الكفر، حتى اللي تنجس الكفر هو يطهره، لكن باقي الأعيان، باقي المطهرات كالأرض مثلا، الأرض ما تستطيع أن تطهر إلا مثلا باطن النعل مثلا وباطن القدم، الشمس تطهر فقط الأشياء الثابتة الكذا. شوف باقي المطهرات كلها مقيد تطهيرها بمن بأمور معينة، أما الماء فهو يطهر كل ما يقبل التطهير. قال الماء وهو مطهر مطلقا، هاي معنى مطلقا، يعني لا يفرق بين نوع من أنواع المتنجسات، لهذا قال مطهر مطلقا. فسر مطلقا الشارح فسرها بقوله من سائر النجاسات التي تقبل التطهير، نعم يعني من جميع النجاسات الأخرى التي تقبل التطهير، نعم فسائر هنا بمعنى جميع، في الصحاح الجوهري يقول سائر بمعنى جميع، لكن كثير من أهل اللغة يشكلون على تعبير سائر بمعنى جميع، يقول سائر ما تأتي بمعنى جميع، إنما تأتي بمعنى الباقي، ومنه السؤر كما تقدم. فهذا من يعني من الاستعمالات الكثيرة لكلمة سائر، وهذا سائر الأشياء عندما يخرج جميع الأشياء استعمال كما قلنا أنه كثير من أهل اللغة يمنعه. على كل حال قال الماء وهو مطهر مطلقا من سائر النجاسات التي تقبل التقصير، هذا واحد الماء. وثاني قال والأرض، هذا هو المطهر الثاني. تطهر شنو؟ قال تطهر باطن النعل. باطن النعل واضح، لكن أكو هنا قد يساعد فيهم فيقال باطن النعل، النعل له له باطن وله ظاهر. الباطن هذا اللي يلاقي الجسم، الذي يلاقي القدم ويلاصق الرجل، وهذا هو اللي هو اللي يدخل في الشمس الارض لمه واضح شلون. عندنا جلكم الله النعل له سطح مثل شيء يلاقي يلاقي الارض، وله باطن يلاقي القدم عندما تدخل فيه القدم، وهي باطن القدم قد يساعد فهمها في عبارة الماتن، لأن يفهم منها الباطن يعني ما يلاقي شنو القدم، يعني القدم تدخل فيه، هذا هم باطن يسمى. ففسره الشارح بقوله حتى يفتح هذا التوهم، فسره بقوله وهو أسفله الملاصق للأرض، حتى يبين لك أن المراد بالباطن هنا الأسفل، أسفل القدم، أسفل النعل، حتى لا تتوهم أن المراد هو تطهير شنو، تطهير الباطن الذي يلاقي القدم. هذه عبارة توضيحية من الشارع حتى يدفع هذا الاحتمال الذي قد يزال كما قلنا. قال إذن الأرض تطهر باطن النعل، لأن يعني هذا القسم الذي يلاقي الأرض، وبعد تطهر وتطهر أسفل القدم إذا ما كان الإنسان يمشي على القدم بدون نعل، فأيضا تطهر القدم عفوا الأرض تطهر هذا باطن القدم بهذا المعنى بشرط. إذن أول شيء أنه الشيء الذي يطهر بالأرض ليس كل شيء، إنما خصوص باطن النعل وأسفل القدم. شوف هذا الفرق عن الماء، الماء كنا نقول يطهر مطلقا، هاي الأرض تطهر تطهر فقط من النجاسة التي تصيب النعل أجلكم الله أو القدم. زين قال مع زوال عين النجاسة عنهما، هذا الشرط الآخر أنه لا بد أن يكون على باطن النعل أو على باطن القدم، أن لا تكون هناك نجاسة عينية يعني تدور عين نجاسة عنهما، يهم عنهما بعد يعني عن أسفل عن أسفل القدم وباطن النعل. زين بها بها هي يعني بالأرض، إذن فتزول عين النجاسة بتوسط الأرض بمشي، النجاسة تزول بالأرض سواء كان زواله في الأرض بأن يمشي الإنسان على الأرض فتزول عين النجاسة، ودلكين لا أنت قاعد تدلك جسمه تدلك هذا النعال بالأرض مثلا، وغيرهما غير المشي وغير الدر كما في الضرب على الأرض، بالضرب على الأرض وسقطت العين. يقول بالنتيجة احنا شو نريد؟ زوال عين النجاسة المنسوب إلى الأرض سواء كان بمشي عليها أو دلكين كما يقول، أو بالضرب على الأرض أو أي بأي طريقة أخرى. وهذا المشي لا يحدد بمشي بمشي بعدد معين، نعم نريد به أن يصل إلى مرحلة أنه تزال به شنو، تزال به عين النجاسة. نعم ذكر ابن جنيد هنا أنه يحدد ب15 ذراعا، ولكن هذا على إيه هو استدل بالرواية، لكن هذه الرواية حملت عند المشهور على الاستحباب، وأن المراد هو شنو، المهم أن تصل أن يصل المشي إلى حد تدور به شنو عين النجاسة عن القدم. فإذا لحد تشفهمنا فهمنا أنه الأرض تطهر من نجاسة إن تصيب شيئا خاصا وهو خصوص باطن النعل أو أسفل القدم، وثانيا أنه لا بد أن تكون عين النجاسة قد أزيلت بنفسها بشيء منسوب إلى الأرض، إما بالمشي أو بالدلك أو بغيره ما كما يقول الشارح. قال والحجر والرمل من أصناف الأرض، هذا بيان للموضوع. هذا الكلام من الشارح رد على الشيخ المفيد وعلى المحقق صاحب الشرائع وكذا على العلامة. لماذا؟ لأنهم ذهبوا إلى أن المطهرية مختصة بالتراب، قالوا هذه ليست مشاع التراب، أما إذا كان مشيك على حجر أو رمل المفروض شنو؟ الأرض الحجرية والأرض الرملية لا تطهر، حسب كلامهم لا يكون المشي عليها مطهرا. فالشارف يعرض بهم ويقول لا، الحجر والرمل شنو؟ من أصناف الأرض. نعم، هم استدلوا برواية تقول إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فطهورها التراب، ففهموا أن طهورها التراب يعني ينحفر التطهير بمن؟ بالتراب. لكن هذه الرواية أولا تعارضها نصوص كثيرة تبين أن المطهر هو الأرض، مسمى الأرض يعني، وليس التراب أن يكون ترابا يعني. ثاني شيء، هذه الرواية كأغلب النبويات، هذه قاعدة قلت فرضوها، كل رواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير طريق أهل البيت، يعني مرة رواية النبي تأتيك من الإمام الرضا فيقول الإمام الرضا عن جدي عن آبائي عن كذا قال رسول الله، أي رواية عن النبي تأتيك من طريق أهل البيت هاي ما بيها إشكال، ما بيها أي إشكال. لكن النبوي الذي يكون يأتيك من صحابي مو من أهل البيت، من صحابي حتى لو كان صحابي ثقة أو كذا، هذه أغلبها بنحو الاستقصاء، أغلبها روايات عامية، أغلب النبويات هي روايات ما موجودة في كتبنا عامية، ولهذا أغلبها هي مو حجة. هذا خلوها في ذهنكم يعني، إن شاء الله تعاملوا الروايات في المستقبل يشوفون أنه أغلب النبويات ضعيف، كل رواية نبوية يعني لم تكن مروية عن طريق أهل البيت تكون ضعيفة، وأغلبها في كتب عامة، وهي مشكلة يعني. حتى بعض النبويات التي أصبحت قواعد فقهية، بعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بمفادها صار قاعدة، من قبيل إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، قاعدة في المعاملات، وهي أساسها رواية إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه، يرويها أحمد بن حنبل موجود كتبه. وهكذا مثلا بنحو يعني نستقصي، بس أريد أنبهكم تجيكم رواية نبوية كنت تتأكدون موجودة كتبنا أم لا، واحد يقول من أكثرها موجودة كتبنا، إذا ما أقول لك كل ذلك زين. نعم، الروايات النبوية يعني الروايات المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بتوسط من؟ بتوسط أهل البيت، لا هذا موجود في كتبنا وكثير الحمد لله. لكن العام منهم ينقلون روايات عن الصحابة عن النبي، وانتشرت الروايات أغلبها ضعاف، وبعضها يعني جت كتبنا مو كتبنا مو المصادر الرئيسية، جت يعني بعض الإعلام يتسامح يقول لك النبوي المشهور، فمن ضمنها هو هاي الرواية النبوية ولم تكن واردة في كتبنا، موجودة في كنز العمال للمتقي الهندي. قال والحجر والرمل من أصناف الأرض، ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمى الإنسان. احنا ايش قلنا قبل شوية؟ قلنا كنت تزول عين النجاسة دينا في الأرض بتوسط الأرض، لكن بتلكن بمشي بضرب مو مشكلة، أهم شيء تزول عين النجاسة. تجي تقول لي هي ماكو عين نجاسة، على باطن النعل لا توجد عين نجاسة، ثم تنجس بس ما علي الآن لا تجس فيها عين، يعني عين نجاسة قد أزيلت زين، لا يوجد جرم لها ولا رطوبة متبقية منها. وانت تقولون انه الارض تطهر باطن النعل مع زوال عين نجاسة للمشي، شلون اطلع الطهر يعني شنو الطهر؟ هو النعل، النعل متنجس، انا ادري متنجس، ولا توجد فيه عين نجاسة ولا رطوبة، فشنو شلون راح تطهرها الارض؟ برضو الكلام الارض لابد ان تزيل العين، والعين قد ازيلت بطريقة اخرى. يقول المصنف حينئذ إذا كانت إذا كان مثلا باطل النعل مثلا متنجسا وليس للنجاسة فيه جرم ولا رطوبة، يكفي حينئذ عليكم السلام، يكفي مجرد إمساكها هذه من بالأرض، وما تحتاج لا إلى المشي، على قولة المتروع يعني يذهب إلى هذا، لا يحتاج إلى مشي ولا إلى دلك ولا إلى ضرب، مجرد تمسها بالأرض هكذا يقول كلش كافي التقدير. قال ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة. فالجميع شنو؟ الجميع يطهر. أرض جافة وواضح، أرض رطبة فيها رطوبة معينة، يقول هذا لا يمنع من كونها شنو؟ من كونها مطهرة لباطل القدم، بس بشرط هاي الرطوبة اللي على الأرض ما لم تخرج، يعني هذه الرطوبة على الأرض ما لم تخرج، هذه الرطوبة رطوبة الأرض تخرج عن شنو؟ عن اسم الأرض. أما إذا وصلت لمرحلة هاي مو ما قاعد تمشي على الأرض، قاعد تمشي على مستنقع من الماء، أرض منقعة تماما بحيث مو ما تسمى أرض، لما تسمى مثلا مجمع ماء أو ما شابه. فإذا كانت رطوبة بهذا القدر رطوبة كبيرة جدا فلا تشملها الروايات، كما لا كنت تمشي على طين رقيق مو طين متماسك لا يصلح حتى للمشي، فالروايات لا تشمل هذا الموقف. لهذا قال ما لم تخرج عن اسم الأرض. قال وهل يشترط طهارتها؟ سؤال من الشارح. يعني احنا عندما نقول ان الارض مطهرة، هل يشترط ان اطهر نعلي او ما كذا بارض طاهرة لو حتى يصير اطهر بارض متنجسة في نفسها؟ يعني ملخص الكلام، الارض التي هي مطهرة لابد ان تكون في نفسها طاهرة، ام يجوز حتى التطهير بالارض متنجسة في نفسها؟ قال وهل يشترط طهارتها؟ وجهان. الوجه اللي يشترط الطهارة ذهب إليه ابن جنيد والمصنف والمحقق الثاني مستدلين في بعض النصوص في الرواية في الرجل يضع الموضع الذي ليس بنظيف، شوف نظيف ليس بنظيف، ثم يضع بعده مكانا نظيفا فقال لا بأس لما عليه. شوف إذن لابد أن يقيد السائل فيما يقيد السائل بأن يكون الموضع نظيف، بس يقول له بعدين هو يشوف موضع غير نظيف مش عليه، فكأنه مرتكز عند السائل أنه لا بد أن يكون التراب والألف نظيف. الوجه الثاني ذهب إليه المشارح وصاحب الرياض، ذهبوا إلى أنه لا تشترط طهارة الأرض. لماذا؟ كل أن الأخبار التي تقول أن الأرض مطهرة أخبار مطلقة ولم تقيس بأن تكون الأرض في نفسها شنو طاهرة. لهذا قال وجها، أنت شنو رأيك أيها الشارح؟ قال وإطلاق النص وإطلاق الفتوى يقتضي عدما، يعني عدم شنو؟ عدم اشتراط طهارة. يقول إحنا والمطلقات الموجودة روايات مطلقة لم تقيد بكون الأرض طاهرة، وكذا النصوص يعني فتاوى العلماء، فتاوى العلماء، هذا هو دليله. نعم نعم، على كل حال هذا علمي ملاحظتي انهم في كثير من الموارد تقدم في كثير من الموارد هم الروايات مطلقة تطهير الماء نفسه اللي طهر لازم يكون طاهر في نفسه ما ادري هذا او غيره. احنا اخذنا موارد كثير من القبيل، فكان شو يقول؟ كانوا يستدلون هيك، يقولون انه ما نحتاج دليل على اثبات كون الذي يطهر ان يكون طاهر، ما يحتاج دليل، يقول نرجع للارتكاز العرفي. الارتكاز العرفي شو يقول؟ يقول تاخذ الشيء لا يعطيه، هذا كان دليل سابقا. هنا نمشي مع المقطع. قال على كل حال والمراد بالنعل ما يجعل اسفل الرجل للمشي وقاية من الارض ونحوها، ولو كان هذا النعل من خشبين. فاذا النعل الذي يطهر بالارض هو باطن، يعني الذي تطهر الارض باطنه هو كل ما يجعل اسفل الرجل للمشي لاجل الوقاية من الارض من حشائشها واشواكها ومشاكل، حتى لو كانت هذه النعل من خشبين وبعض هذا يعني نوع تعريض لبعض من يفصل بين النعل الخشب وغيرها. قال وخشبة الأقطع، الأقطع هو الذي قطعت إحدى رجليه أو كلتاهما، قال شو يسوي؟ يتخذ الخشب بدلا عن رجله في ترتيب معين، يخليها في كذا في باقي رجله المقطوعة، فيمشي على هذه يعني يمشي على هذه الخشبة يعني تكون بديل عن قدمه مثلا. فهذه شنو حكمها؟ قال وخشبة الأقطع كالنعل، يعني من هذه الجهة أيضا إذا تنجست، إذا تنجس أسفلها يمكن تطهير بمن؟ بالأرض. قال والتراب، هذا الآن المطهر الثالث. المطهر الثالث من المطهرات هو التراب في الولوغ، فإنه يعني هذا التراب كما تقدم جزء علة للتطهير، والجزء الآخر شنو كان؟ الماء كما قلنا، قلنا احنا التراب والماء، مرة بالتراب ومرتين بالماء التعفير يعني هذا قلنا الأول. فهنا نقول إذا كان التراب له نوع له دخال هنا في التطهير فيمكن أن نعده مع المطهرات. التراب في الولوغ فإنه جزء علة للتطهير، فهو إذا مطهر، لكن شنو؟ في الجملة باعتبار أنه جزء علة فيكون في الجملة هو هم محسوب على المطهرات، وإلا هو إذا عرفنا أن نعتبره هو لا يطهر لوحده، بدليل أنك لو عفرت الإناء فقط ولم تغسل مرتين طهر الإناء أو لم يطهر، لم يطهر، لهذا هو ليس مطهرا بالجملة، أما في الجملة بحاجة أنه جزء علتين. هذا هو المطهر الثالث. المطهر الرابع قال والجسم الطاهر. مراد بالجسم الطاهر هنا يعني دخالته في التطهير، دخالته في التطهير مقصود به شنو؟ بحث الاستنجاء كما أعتقد أشرنا هنا، قلنا فيه في الاستنجاء ما أعتقد ما ذكر ما أولى ما أعتقد، بس في الاستنجاء هناك المفروض أنه تعلم أنه يمكن تطهير موضع الاستنجاء بالغائط، يعني بخصوص موضع الغائط يمكن تطهيره بالماء كما هو واضح، لكن بطريقة أخرى وردت في النصوص وتخص فقط موضع الغائط، غائط نعم، وهو التطهير بمن؟ بكل جسم طاهر طالع للنجاسة سواء كان حجر حجرا أو خشبا أو قطما أو قماشا إلى آخره، فإنه يطهر المحل من نجاسة الغائط. ويسمى التطهير بالأحجار يسمى بمن؟ التعبير الفقهي يسمونه الاستجمار، قد تسمع الاستجمار، الاستجمار يعني تطهير الموضع بمن؟ بالحجر. ليش استجمار؟ لأن الجمار هو هي الحفرة، الجمار هي الحفرة، رمي الجمرات يعني رمي الحفرة، فبالنتيجة أو الحجر العفو يعني، فبالنتيجة شنو؟ المطهر الرابع هو الجسم الطاهر، يطهر منين؟ من هذه النجاسة، نجاسة الغائط، يعتبر الموضع طاهرا بما لو مسح بالحجر نعم، لكن بشرط قال غير اللزج، يعني ما تكون على هذا، بشرط ان لا تكون على هذا الحجر مثلا رطوبه، لانه اذا كانت رطوبه سوف تتنجس هذه الرطوبه بما رطوبه مثلي، يعني راح بالعكس هي انه الحجر يتنجس من الغائط، الكلام لا تكون عليه لزوجه او رطوبه. قال غير اللزج ولا الصيقل، المراد بالصيقل يعني الأملس، فإذا بشرط أن لا يكون الحجر أملسا تماما، لابد أن تكون فيه خشونة حتى تكون قالعة علما للنجاسة، أما لو كان أملس تماما بحيث هذا ما هذا ينزلق على النجاسة ولا يقلعها، من الواضح أن الحجر لو كان أملس تماما يكون لا يكون قالعا للنجاسة أصلا، هذا واضح الكلام؟ صيقل الظاهر بعض المسلمين كيف كيف اي لا بتقدم اللي بحسب اللفظ، اكثر النسخ هي صيقل مو صقيل، اكثر النسخ بس نسخه في الكلام ترى يقول صحيح انه يقال صقيل، بس نسخه في الكلام ترى صحيح اسمه شيء صحيح اي فاهم، التزاما بالاكثر النسخه الاكثر يصلح نعم شفت نعم. قال والجسم الطاهر غير اللزج ولا الصيقل، ماشي، في غير المتعدي، هاي في هنا بمعنى من، يعني من غير المتعدي من الغائط، الجسم الطاهر الذي قلنا يطهر ويطهر المحل في غير من غير النجاسة المتعدية، أما مع التعدي مع تعدي الغائط للمحل المتعارض فيتعين التطهير حينئذ بأي شيء بالماء، ولا يوجد مطهر سواء ماء. الأحجار والخرق لا تشمل هذا المورد، مورد كون النجاسة متعدية، وهذا ما أشرت إليه في بحث السابق، أنا ذكرت أنه ما يشتركون أيضا أن لا تكون نجاسة متعدية. قال والشمس، هذا هو المطهر صار رقم أعتقد 4 أو 5 أي والشمس، أي من المطهرات الشمس، الشمس طبعا تطهر ما لا ينقل وبعض ما ينقل. أما الثوابت قسم تفهمها أكيد كما سيأتي، أما المتحركات وما ينقل فالشبث قسم بعض ما ينقل وهم بشروط سيأتي ذكرها. دل على مطهريتها روايات منها ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. بعض الأعلام كابن الجنيد والقطب الراوندي والمحقق ذهبوا إلى عدم مطهرية الشمس، تدلوا بالرواية سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ فقال عليه السلام كيف يطهر من غير ماء. ففهموا منها أنه الشمس ليس لها أي دخالة في التطهير، لأن الإمام يقول كيف يطهر الماء، لكن هذا أجيب عنه بأن الإمام عليه السلام لا يريد أن يقول أن الشمس تطهر، بدليل أقول روايات أخرى يفهم منها أن الشمس تطهر. لأن يقول الإمام لا تطهر من كيف تطهر من غير ماء، يريد أن يقول أنه لا بد من رطوبة المحل وكون المحل رطبا بماء حتى تشرق الشمس فتجففه، مش اللي يقول. وهذا صحيح، فقهاءهم ما يشترطون شيء. سيأتي أنه من ضمن الشرائط هذا بالعبارة القادمة، بالعبارة القادمة يقول ما جففته، إذن في الموضع لازم شيء يصير قبل يكون رطب. والإمام عليه السلام ايش يقول؟ يقول كيف يطهر من غير ماء، يقصد انه كيف يكون تطهير وماكو تجفيف، لابد ان يكون هناك تجفيف، وهذا التجفيف مستند الى اشراق الشمس. قال والشمس يعني تطهر ما جففته باشراقها عليه على هذا الشيء الماء، وزالت عين النجاسة عنه. إذا يشترط في التطهير بالشمس أولا أن كما قلنا قبل قليل أن يكون الموضع الذي يراد تطهيره أن يكون رطبا قبل شروق الشمس عليه وقبل، نعم هذا شيء، ثم يكون تجفيفه مستند إلى إشراق الشمس، فيقال عرفا أن الشمس جففته. لهذا لو استندت التجفيف إلى أمر آخر كالريح والحرارة من دون أن ينتسب إلى الشمس مفروض ما يهتم عليه بالطهارة. فلو كانت الشمس غائبة مثلا أو بالليل وجف به من بالريح، أو بالنهار لكن الشمس ملبدة بالغيوم تماما غيوم كثيرة وجف افترض بالريح وما شافت، حينئذ ما يحسب أنه قد طهر. الشرط الأول إذا هو هذا التجفيف الشمسي لهذا الموضع. الشرط الثاني زوال عين النجاسة، واضح أن عين النجاسة مع وجودها لا يغسل الموضع طاهرا أبدا. قال ما جففته بإشراقها عليه وزالت عين النجاسة عنه من الحصر والبوار من المنقود. هذا بيان لما تطهره الشمس. احنا قلنا أنه هاي المطهرات ما عدا الماء كلها مطهرات مختصة بمواضع خاصة. فالشمس كما نبهت قبل قليل تطهر غير تطهر الثوابت يعني غير المنقولات، اما المنقولات فتطهر فقط شيء واحد او امرين، وهن شنو؟ الحصر والبواري. الحصر جمع حصير وهو البساط المصنوع من الخوص او العلف، يسمونه حصير واضح لكم. البواري جمع بورياء وربما قيل باريه وهي ما يصنع من القصب، لكن من الخوص هذا من القصب. فقط الحصر والبواري من المنقولات، هي وإن كانت من المنقولات إلا أنه ثبت بالروايات الخاصة أن الشمس تطهرهما. غيرهن من المنقولات أي شيء آخر ما عدا الحصر والبارية المفروض أنه الأصل فيه أن الشمس لا تطهره، ولهذا حتى مع الشك الشك أنه يطهر بالشمس أو لا المفروض أن نفسه تقول الأصل عدم تطهير والأصل بقاء نجاسة. أما ما لا ينقل لا بعد، وما لا ينقل عادة شنو؟ مطلقا. مطلقا مراد بمطلقا سواء أمكن نقله أو لم يمكن نقله، فالمراد أنه عادة، أهم شيء عادة هو لا ينقل، عادة هو لا ينقل. حتى يمكن نقله لما يمكن نقله قد يمكن نقله، لكن هو عادة شنو؟ عادة لا ينقل. هجل يقول فالشمس تطهر ما لا ينقل، بلا فرق بينما لا يمكن نقله كالبيوت فواضح، وبينما يمكن نقله لكن بمشقة كالشجرة الضخمة مثلا، وبينما يمكن نقله بدون مشقة كالحصى والرمل. فاحنا شلون نعرف وين نعرف انه عاده هذا شنو لا ينقل؟ او انت تشوف مثلا شجره، هذه شجره غير منقول، ليست من المنقولات، ولكن هل هذا يعني استحاله ان تنقل وتقلع؟ لا، ليس مستحيلا في نفسك. ويقال الذي محسوب على شنو؟ على ما يدخل في الشمس. شايفين الودد، الودد يعني شلون بسمار كبير، هذا الودد قبل كانوا الخيم كذا يسوونها بالاوتاد، فالودد اذا خيمه ثابته وكذا فالودد المفروض يصير من المنقول ومن غير المنقول. بعد ان يرز في الارض وبعد ان يتبع في الارض شيء يصير غير منقول. نعم لو كان تروح للحداد وتشوفه يبيع ذن البساميه ذن الاوتاد، شيء يصير عند الحداد؟ من المنقول ما يظهر، لكن عندما يرز في الارض لا يعتبر شنو؟ يعتبر منقول. وهكذا فيش يقول الشارح، يقول انا عندي ما لا ينقل عاده، هذا هو الذي يطور بالشمس حتى وان كان قابلا للنقل في نفسه، مو مرادي مستحيل النقل. اذا فالكلام يشمل الارض، يشمل عفوا جسمه البيت، الحائط، الحائط يصعب نقله او مما لا ينقل عاده، ويشمل الحصى والاشجار والنباتات. قال والابواب المثبته، واضح الباب هو لا ينقل عاده، صحيح؟ بس يا باب، الباب اللي عند النجار والحداد ولا الباب المثبت؟ لهذا قيد بمن؟ قيد المثبت حتى يخرج الباب المقلوع غير المثبت. الباب المقلوع يدخل بالشمس او لا يدخل؟ لا يدخل. قال والاوتاد الداخلي، احنا قلنا شنو معنى الوتد؟ هذا الوتد مثل شلون المسمار الكبير الذي يثبت به الخيمه او غيرها، لكن قيدها بمن؟ قيدها بالداخل حتى شو يخرج؟ يخرج الاوتار المرميه على الاوتاد المرميه على الارض، فانها اكيد لا تدخل لانها من المنقولات. نعم الاوتاد الداخله في الارض، يعني واضح معنى الاوتاد الداخله في الارض، هذه ايش تكون؟ من غير المنقول. ما العبارات واضحه؟ قال والاشجار والفواكه، لكن بشرط الباقيه عليها، يعني الباقيه هاي القيد للفواكه، يعني والفواكه الباقيه عليها هي بعد على الاشجار راح يصير حتى وان حان اوان قطافها. فاذا ناشي يفرق بين امرين، مره تقول تنجست هذه الفاكهه، اقول لك الفاكهه وين موجوده؟ سقطت من الشجره؟ ولي سقطت، اقول لك شنو حكمها؟ تدخل بالشمس ولا تدخل؟ اما لو كانت لا تزال وين موجوده؟ في شجره مثلا باقيه عليها، فالمفروض انها تدخل بالاشراف. تقول لي هل حان وقت قطاف بها او لم يحن؟ يفرق الجواب، لا فرق بين ان تكون ناضجه صالحه للاكل ام غير ناضجه. في جميع الحالات اذا كانت باقيه على الشجره فتدخل. قال ولا يكفي تجفيف الحراره، لانها يعني الحراره لا تسمى شمسة، واحنا الدليل اللي دل شو يقول؟ الدليل يقول الشمس مطهرة، انت تقول لي الحرارة حرارة الجو هي اللي طهرت هذا الشيء وجففته حتى بالليل مثلا، جواب لا، احنا المطهر هو الشمس وليس المطهر هو الحرارة، ولا يكفي تجفيف الحرارة لأنها لا تسمى شمسة، لهذا شنو؟ إذا كانت حرارة وشمس يصير لما يصير؟ يصير ليش؟ احنا شو نريد؟ نريد استناد الشمس حتى إذا كان اكو عامل آخر. اهم شيء يعتمد التجفيف المن للشمس نحو استناد. قال ولا الهواء، يعني ولا يكفي في التطهير جفاف الرطوبه بسبب الهواء فقط، ولا الهواء المنفرد، منفرد يعني شنو؟ يعني غير المنظم له اشراق الشمس. فاذا كان هناك هواء لوحده كما في الليل وقد جفف الارض مثلا او جفف الشيء مثل الجسم الثابت، فالمفروض انه لا يكفي، لان يقول الشارح ليش لا يكفي؟ يقول بطريق اولى، اولى منين؟ اولى من الحراره، ليش؟ يقول لان الحراره مع كونها ملازمه للشمس غالبا كفت او لم تكفي بالتطهير؟ لم تكفي بالتطهير، فكيف بالهواء الذي هو غير ملازم؟ فعدم الكفايه به من باب اولى، يعني احنا لو نريد اذا عندنا حراره وعندنا هواء، اذا نريد واحد أقرب شيء للشمس يا هو يا ملازم عادة للشمس الحرارة اللي هي ملازمة وقوة علاقتها بالشمس وما قبلنا أن تكون لوحدها مقدرة فكيف بالذي يكون غير ملازم اللي هو الهواء فمن باب أولى يكون الهواء منفرد لا يكون مطهرا قال نعم لا يضر انضمامه يعني انضمام الهواء إليها يعني إلى الشمس احنا قلنا إذا كان ينضم أي شيء آخر للشمس بحيث أن الشمس موجودة وهي ينسب إليها التشفيف ولو كانت النسبة بنحو العلم ناقصة هذا يكفي الشمس مع الحرارة طهرت جيد الشمس مع الهواء طهرت جيد الشمس لوحدها طهرت جيد نعم أما تقول للهواء لوحده أو الحرارة لوحدها لا يكفي قال ويكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع جميعه يعني الظاهر والباطن فإذا كان للشيء باطن وظاهر شيء متنجس له باطن وله ظاهر والشمس أشرقت على خصوص ظاهره ولم تصل من إلى يعني لم تستكشف باطنه باعتبار الشمس يعني إشراقها نورها نورها سلط على الظاهر فيقول الشارح يكفي في تظهيره حينئذ إشراقه على ظاهره بشرط أن يجف باطنه أيضا بشرط جفاف الجميع تقول لي مو الباطن لم تصل له نور لم يصل له نور الشمس هذا الحائط حائط متنجس كانت هناك بالوعة نجاسة يمه أو كذا أو هناك بول أصابه ونحن نعلم أن الحائط كله تنجس يعني الظاهر وباطن الشمس أشرقت على الظاهر ولم تصل بنورها إلى باطنه كيف نحكم بطهارة هذا الحائط جميعا يعني بكل تفاصيل الظاهر والباطن الجواب إذا وصل لمرحلة أنه يجف حتى باطن يجف جفاف الباطن يكفي مع إشراق الشمس على ظاهره هذا مقصود مع جفاف الجميع بخلاف المتعدد الملاصق إذا أشرقت على بعضه وهذا الحكم بأن الباطن يظهر تبعا للظاهر إذا أشرقت الشمس على الظاهر مع جفاف الجميع هذا الحكم لا يشمل النجاسات المتعددة يشمل نجيسا واحدا له شنو له ظاهر وله باطن فراش هذا الفراش متنجس بظاهره وبباطنه هو واحد هو هذا مو صحيح ما ناخذ الفراش باعتبار الفراش ما يطلب الشمس ناخذ الحصير الباري الحصير له باطن وله ظاهر الشمس اشرقت على ظاهره ولكن جف باطنه طهر او لم يطهر هذا الحصير واحد احنا جبنا 10 حصران وكلها متنجسه والشمس اشرقت على الاول فقط ولم تشرق على البقيه لكن البقيه جفت هم يطهر يقول لا هذا متعدد هذا متعدد نحتاج في تطهير فعل البقية إلى إشراق الشمس على كل واحد من ظاهرها على الأقل وهذا لهذا قال بخلاف المتعدد الملاصق إذا أشرقت الشمس على بعضه فإنه لا يكون هذا متعدد نعم ها متلاصق أنواع خلف فوق الآخر كما مثلنا قال والنار ما حالته يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.